أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتفق بالدرس السابق نرجع قليلا، نفهم من بعض استفسارات الإخوان من مطلب ما بين مقصود ما كان واضح. الاعتراض الثاني على الوجه الثاني الذي تقدم ذكره كان جوابنا عليه هو هذا كالتالي. الجواب هو أن غاية ما ذكره المعترض هو إثبات إطلاق صحيحة النزم، غاية ما ذكره هو هذا، أن صحيحة النزم مطلقة، حينئذ يمكن التمسك بها لإثبات الوجوب، الوجوب الخمس، حتى مع تعدد شنو المخرج، حتى مع تعدد المخرج، حتى مع تعدد الإخراج، كلام في المثل السابق، حتى مع تعدد الإخراج تمسك بإطلاقها فأثبت إطلاق الصحيحة. جوابنا كان هذا، أن إطلاق الصحيحة وإطلاق الأدلة الأخرى بقطع النظر عن الوجه الثاني الذي ذكرناه مسلم. أنا أول ما سنة الله قلنا بأنه بحسب النظر الأول للروايات أنها شنو مطلقة، تشمل الإخراج الواحد وماذا وما إذا كان المستخرج بالغا النصاب وإخراجين، إذا بقينا إحنا وال صحيحة بقطع النظر عن الوجه الثاني الذي ذكرناه واستدلنا به على التقييد، فهو لم ينافي الوجه الثاني، وغاية ما صنعه هو أنه أثبت إطلاق في الصحيحة، فهذا مسلم. نحن لا ننكر وجود إطلاق مبدئي أولي واضح في ماذا في الصحيحة، بل في روايات وجوب الخمس المعلوم لا ننكر ذلك، لكن يدعى في الوجه الثاني أن هناك وجها يقتضي ماذا؟ تقييد هذا الإطلاق، بخصوص ما إذا كان الإخراج ماذا واحدا، بخصوص ما إذا كان المعدن المستخرج بالغا النصاب بإخراج واحد، هو الوجه الثاني المتقدم. هذا كان الجواب، الجواب الأول. نرجع إلى محل كلامنا، محل كلامنا هو ما إذا تعدد المخرج. وطبعا يعني فنيا إنما نتكلم عن هذه الصورة بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الصورة السابقة. يعني من نتكلم في المقام من زاوية تعدد شنو الإخراج، فلنفترض ماذا؟ وحدة الإخراج، وإنما نتكلم فقط من هالناحية عندما يكون المخرج متعددان، فإذا تعدد المخرج وكان الإخراج واحدا فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يجب الخمس إذا لم يبلغ نصاب كل مخرج، إذا لم يبلغ ما استخرجه كل واحد شنو النصاب، حصة كل واحد لم تبلغ النصاب وإنما كانت حصة المجموع يتبلغ ماذا النصاب، فهل يجب الخمس او لا يجب الخمس؟ كلام في هذا. قلنا هناك قولان في المسألة، الكلام كان في القول الثاني وهو شنو؟ انه شنو يجب الخمس، واضح انه يجب ماذا الخمس، هذا مجموع المستخرج هذا يجب فيه الخمس، يجب على كل منهما ان يدفع خمس شنو حصته، ولو كانت حصته لا تبلغ ماذا النصاب. ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا تدل على ذلك بماذا؟ بإطلاق الصحيحة، بمعنى أن الصحيحة البزنطي مطلقة، موضوعها ماذا؟ هو ما إذا بلغ ما يخرجه المعدن ماذا؟ 20 دينارا. هذا أعم من أن يكون المخرج واحدا أو يكون المخرج ماذا متعددا، فمقتضى إطلاقه وجوب الخمس في المقام، واضح هذا الدليل. هذا قال اعتراضين. الاعتراض الاول بيناه في الدرس السابق ما في داعي نعيده. انتهى الكلام الى الاعتراض الثاني، وكان حاصل هذا الاعتراض الثاني هو ان الاطلاق الصحيح ممنوع، لان الصحيح ليس في مقام النظر الى ماذا، الى كون المخرج واحدا او ماذا او متعددا حتى نتمسك باطلاقها من هذه الناحيه، وانما الصحيحه واضحه انها ناظره الى ماذا، الى مساله قله المستخرج وكثرته، يعني ناظره الى الكميه، ناظره الى الكميه قله المستخرج وكثرته، وهذا واضح من الصحيحه سؤالا كما قلنا وجوابا. السؤال يقول سالت ماذا عما اخرجه المعدن من قليل او كثير. جواب الامام عليه السلام هو واضح لانه ناظر الى هذه الحاله الى هذه الجهه حينما يقول حتى يبلغ ماذا 20 دينارا، او في مقام تحديد بلحاظ الكميه، يعني في مقام بيان الحجوب الخمس من هذه الجهه، فلا يصح التمسك باطلاقها في محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني يلاحظ عليه اولا اننا ندعي ان هناك من المطلقات ما يمكن التمسك باطلاقها لاثبات وجود الخمس في المقام غير صحيحه لزمط، وهي عبارة عن مطلقات وجود الخمس في المعادن. صحيح من نستدل بإطلاق صحيحة البزنطي، لكن نستدل بإطلاق أن الخمس واجب في خمسة أشياء، واحد منها شنو؟ المعادن، وهي روايات كثيرة تقدمت سابقا. وهذه المطلقات لا يرد عليها هذا الاعتراض لوضوح او نقول هكذا لعدم وجود ما يدل فيها على كون المتكلم في مقام بيان من جهة خاصة ليس فيها ما يدل على ذلك، وانما هذا الاعتراض يتم بلحاظ صحيحة البجنطي باعتبار ان فيها ما يدل على ذلك، يعني في نفس الصحيحة هناك قرينة على ان نظر المتكلم الى ناحية الكمية، كمية المستخرج، اذا هو ناظر الى هذه الجهة بالقرائن التي بيناها في صحيحة الحلبي. فاذا الرواية صحيحة الحلبي ناظر الى هذه الجهة، فلا يصح التمسك باطلاقها من سائر الجهات. هذا الامر ليس موجود في مطلقات وجود الخمس في المعادن، ليس موجودا في تلك المطلقات، ليس في هذه المطلقات ما يدل على ماذا، على ان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهه، وليس ناظر الى الجهه التي نريد ان نتمسك بالاطلاق من ناحيتها. بعباره اخرى ان افتراض ان المتكلم ناظر الى جهه خاصه يحتاج الى قرينه، يحتاج الى قرينه من نفس الدليل، من نفس الدليل الدال على الاطلاق. هذه القرينه موجوده في صحيحة البزرقي، فنسلم الاعتراض ونقول انه لا يصح التمسك باطلاق الصحيحه، لكن روايات وجوب الخمس في المعادن ليس فيها ما يدل على ان المتكلم ناظر الى هذه الجهه، وليس ناظر الى هذه الجهه، ليس فيها ما يدل على ذلك، فيمكن التمسك باطلاقها. بل نفس المعترض تمسك بهذه المطلقات في الجهه السابقه، ومن اجله كما نقلنا كلامه تمسك بهذه المطلقات في الجهه السابقه، يعني في مساله اثبات وجوب الخمس في حاله تعدد شنو الاخراج، في حالة تعذيب الإخراج. قال إذا لم يتم الإطلاق في صحيحة البزنطي فشنو؟ فيمكن التمسك بمطلقات وجوب الخمس في المعادن. واضح؟ إذا هذه مطلقات لا يمكنه أن يدعي أن هذه المطلقات ناظرة إلى الكمية كما هو الحال في صحيحة بزنطر، ويمكن أن يدعي هذا وتمسك بهذه المطلقات لإثبات وجوب الخمس في صورتي وحدة الإخراج وتعدد شنو الإخراج. هنا نقول نتمسك بهذه المطلقات لإثبات وجوب الخمس في صورتي وحدة المخرج وشنو وتعدد المخرج. واضح؟ الإطلاق في هذه الروايات تام، وإنما لم نلتزم به في المسألة السابقة لوجود مقيدين، لم نلتزم بهذا الإطلاق، والمقيد هو اتخذناه من صحيحة البزنطي بالبيان اللي ذكرناه، قضية حقيقية لازمها الانحلال وإلى آخر البيان السابق. فإذا لم نلتزم بالإطلاق في تلك المسألة والتزمنا باختصاص الوجود في صورة وحدة إخراج. أما عندما يكون الإخراج واحدا ويتعدد المخرج، واضح، كما في صورة الشركة، هنا يمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات وإثبات وجوب الخمس في هذه الصورة، ولا يرد عليه الاعتراض السابق. نعم، قد يورد عليه اعتراض آخر وهو اعتراض الحيال، يورد على أمثال هذه الأدلة بأن يقال أن هذه الأدلة روايات وجود الخمس في المعدن، هذه لا يصح التمسك بإطلاقها لأنها في مقام التشريع، في مقام التشريع، أصل التشريع، وليست ناظرة إلى التفاصيل. التمسك بإطلاقها بلحاظ التفاصيل غير صحيح، لأنها في مقام ماذا؟ أصل التشريع. هذا الإستاذ سيان يجي في معظم المطلقات التي يستدل بإطلاقها في بعض الحالات وفي بعض الصور. هذا إشكال، هذا الإشكال، هذا الإشكال، جواز هذا الإشكال حتى ننتهي إلى نتيجة صحة التمسك بماذا؟ بالمطلقات في محل الكلام. جوابه هو ما ثبت في محله من أن الإطلاق، إطلاق ليس هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، وإنما الإطلاق هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم لحاظ القيد. غاية فرق بينهما. الإطلاق ليس هو عبارة عن لحاظ عدم القيود عند الأمر بالطبيعة، وإنما يكفي في الإطلاق لحاظ الطبيعة مع عدم ماذا؟ لحاظ القيود. إذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن لحاظ القيود، لحاظ القيد، لحاظ القيود، حينئذ واضح أن الإطلاق يتوقف على النظر إلى القيود، قيود الطبيعة ولحاظها عند الأمر بماذا؟ بالطبيعة. إذا فرضنا أن المتكلم لم يكن ناظرا إلى التفاصيل، إلى القيود، فلا يصح التمسك بماذا؟ بإطلاق كلامه. لماذا؟ لأنه لا إطلاق في كلامه، لأن الإطلاق موقوف على أن ينظر ويلحظ هذه التفاصيل وهذه القيود التي تطرح على ذات الطبيعة. فإذا هو كان لا في هذا المقام، في مقام أصل التشريع كما يقولون، ليس ناظر إلى التفاصيل، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، يعني يكفي في الإطلاق لحاظ ذات طبيعة ما عدم لحاظ عدم أمر عدم عدم لحاظ القيود، واضح أن هذا الإطلاق يثبت ولا يتوقف ثبوته على ملاحظة التفاصيل والنظر إلى التفاصيل، لا يتوقف ثبوت هذا الإطلاق على ملاحظة التفاصيل عند العمل بالطبيعة، بل يكفي فيه كما قلنا لحاظ ذات الطبيعة، لحاظ نفس الطبيعة واضح، وطب الحكم عليها ما عدم لحاظ شنو القيود، عدم لحاظ القيود عند الأمر بالطبيعة، وطب الحكم على الطبيعة هذا يكفي في تحقق ماذا؟ في تحقق الإطلاق. في قبال التقييد، التقييد يتوقف على من؟ على لحاظ القيد، على لحاظ القيد ثبوتا وأخذه إثباتا في مقام الأمر لماذا؟ بالطبيعة، يتوقف على لحاظ القيد. إطلاق لا يتوقف على لحاظ عدم القيد، يكفي فيه كما قلنا عدم لحاظ القيد. فإذا أمر بالطبيعة وقال أعتق رقبة واضح، وكان في مقام التشريع، ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أن موضوع حكم هو شنو؟ هو ذات الطبيعة المتحققة مع القيد، والمتحققة مع شنو؟ مع عدم القيد. وهذا هو معنى الإطلاق، لا نريد من الإطلاق إلا ذلك. كون المتكلم في مقام التشريع لا ينافي ذلك، بل يمكن للإنسان أن يدعي أنه يؤكد ذلك. كيف يؤكد ذلك؟ لأن ما معنى كون المتكلم في مقام التشريع؟ معنى أنه في مقام التشريع يعني في مقام بيان حكمه، في مقام بيان حكمه، وكون في مقام بيان حكمه لازم أن يكون في مقام بيان موضوع حكمه، وإلا ما معنى أن يكون في مقام بيان الحكم ولا يكون في مقام بيان موضوع الحكم؟ إذن هو كون المتكلم في مقام التشريع يعني أنه في مقام بيان الحكم مع موضوعه. ما هو موضوع الحكم؟ هو في هذا المقام. فإذا كان موضوع الحكم واقعا ولبا هو المقيد، فلا بد ماذا؟ عندما يصب الحكم لا بد أن يلحظ القيد ثبوتا، ويأتي بما يدل عليه شنو؟ إثباتان، فيقال أعتق، فيقول أعتق الرقبة شنو؟ المؤمنة. أما عندما لا يذكر القيد، ومن عدم ذكر القيد إثبات نستكشف عدم لحاظ ثبوتا، إذن هو عندما أمر بالطبيعة لم يلحظ إلا ذات الطبيعة، إذن موضوع الحكم هو ذات الطبيعة المتحققة كما قلنا والصادقة مع القيد ومع عدم القيد، وهذا هو معنى الإطلاق، لا نريد بالإطلاق إلا ذلك. كون المتكلم في مقام التشريع هذا ما يعني إطلاقا عدم صحة التمسك بالإطلاق، وهذا مطلب سيال فكروا به، لأنه كثيرا ما يرد هذا ويعترض على الاستدلال بالمطلقات. نعم نستدرك على ذلك حالة واحدة، وهي إذا ما كان المتكلم في مقام الإعمال، في مقام الإجمال، هنا بلا إشكال لا يصح التمسك بإطلاق ماذا؟ كلامه، كما استثنينا صورة ما إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة خاصة، إذا ثبت بدليل أن المتكلم في مقام البيان من جهة خاصة واضح أنه لا ينعقد الإطلاق إلا بلحاظ تلك الجهة دون سائر الجهات، واضح هذا. لكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة، إلى معنى إثباتية. فإذا لم تكن هناك معنى إثباتية كما هو الحال في مطلقات وجوب الخمس في المعادن، ظاهر هذا الكلام هو ماذا؟ هو أنه في مقام بيان موضوع حكمه، وفي مقام بيان حكمه، وأن موضوع حكمه هو ذات الطبيعة، وإلا لذكر القياس. فمن هنا يفهم ماذا؟ يفهم إمكانية التمسك بالمطلقات الدالة على وجوب ماذا؟ على وجوب الخمس في المقام. وقلنا هذا من وضحات نكرر يعني، إنما لم نتمسك بهذه المطلقات في المسألة السابقة لوجود المقيد وهو الوجه الثاني المتقدم. هذا الأمر الأول الذي يلاحظ على الاعتراض المذكور. أكو عندنا تمسك بالإطلاق لإثبات وجود الخمس في صورة تعدد المخرج اللي هو محل كلامنا، وإن لم يبلغ حتى كل منهم النفاق طبعا مع وحدة طبيعة مهمة، مع وحدة شنو الإخراج، وإلا إذا تعدد الإخراج ففرغنا في المجال السابق أنه شنو لا يوجد فيها الخمس وحدة الإخراج. ولذا كما قلنا الفقهاء قيدوا كلامهم بماذا؟ بالشركة. الظاهر أن الشركة لماذا؟ لإثبات هذه قضية وحدة شنو الإخراج. إخراج واحد، عرفان عرفان، إخراج واحد، وهم اشترك اثنان في ماذا؟ في الإخراج. اثنين اشتركوا في الإخراج، أرقم يعد هذا إخراج واحد مع وحدة الإخراج وتعدد المخرج وعدم بلوغ حصة كل منهما نصابا. نتمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الخمس، اعترض على الإطلاق لأن الصحيحة ليست في مقام البيان. أجبنا الجواب الأول أنه لا نتمسك بالصحيح، عندنا من المطلقات ما يغنينا ويكفينا لإثبات وجود الخمس في هذه الحالة. الملاحظة الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام هو أننا لا أصلا قد لا نحتاج، إذا شككنا في وجود الإطلاق نتنزه ونستدل على ذلك بشيء يشبه عدم وجود الدليل على اشتراط وحدة المخرج. ما عندنا دليل على اشتراط وحدة المخرج، في حالة وحدة المخرج لا اشكال فيه شنو في وجوب الخمس. مو شكنا في وجوب الخمس في صورة تعدد المخرج من ماذا؟ لكن من هذا انه هل يشترط في تعلق الخمس بالمستخرج واضح وحدة المخرج او شنو او لا يشترط؟ وشن الحكم في حالة اقد ان دليل يدل على اشتراط وحدة المخرج؟ أكو جديد ما بدلي صحيحات اللزوم في هذه الدلالة، مطلقات الخمس ما هذه الدلالة. إذا يمكن للإنسان أن يقول لا يشترط في تعلق الخمس شنو وحدة المخرج، قال شنو معنى؟ معنى أن وجوب الخمس ما يثبت مع وحدة المخرج يثبت مع تعدد المخرج وهو المطلوب في المقام. هذا الأمر لا يتوقف على إطلاق الرواية حتى يقال لأن الرواية ليست ناظرة إلى محل كلام واضح. تعالى سمي عدم الدليل دليل العدم باعتبار أن الاشتراط يحتاج إلى إثبات، مو يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يثبته. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على الاشتراط فمقتضى القاعدة هو عدم الشنو؟ عدم الاشتراط. سمي تمسك بالبراءة في باب الاشتراط، ما اطمأن منه. متمسك بالبراءة في باب ماذا؟ في باب الاشتراط. فحينئذ النتيجة واحدة وهي ماذا؟ وهي عدم اشتراط وحدة المخرج الذي ينتج على جزم ماذا؟ وجوب الخمس في صورة تعدد المخرج. طبعا مع اشتراط وحدة الاخراج. وهي قضية مهمة وهي مسألة ماذا؟ وحدة الإخراج. نقرأ العبارة في الموسم. قال ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة المسألة السابقة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجد إخراج خمسة المجموع. إحنا قلنا لا يبدو أنه لا يجب إخراج خمسة المجموع في صورة شنو تعدد الإخراج، عندما تكون الدفعة تمثل إخراجا مستقلا عرفا لا يجب خمسة المجموع. فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمسة المجموع على ذلك، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوض، فقلال أنا على الأحوض اللي قلنا له انه في هاي الحالة ما دام الميزان هو وحدة الافراد وتعدد الافراد، هذا هو الميزان. اذا كان الاعرار المذكور موجبا لتعدد الافراد عرفا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخمس. واذا كان لا غير موجب لتعدد الاعراض عرفا، كما لو كان الاعراض والرجوع سريع جدا، اعرض ثم رجع الى نفس عمله عرفا وقال ان هذا افراد واحد. واذا اشترك المسألة الثانية، واذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا، المسألة الثانية، يقول فالظاهر وجوب خمسة، وجوب الخمس، وهذا هو الصحيح انه يبلغ الخمس المقام. فالظاهر وجوب خمسة هو أبتع هنا لوجوب الخمس، وقلنا دليل هو شنو؟ هو المطلقات، هو المطلقات. القول الآخر وهو الذي يقول بعدم وجوب الخمس، بعدم وجوب الخمس دليله هو انصراف الأدلة إلى صورة وحدة المخرج، انصراف الأدلة إلى صورة وحدة مخرج. كل صحيح كان يدعي الانصراف في الإطلاق الكامل في المسألة السابقة، هنا أيضا يدعي الانصراف. الأدلة تقول إذا بلغ ما أخرجه المعدن شنو 20 نصابا، هذا ينصرف إلى ما إذا كان المخرج شنو واحدا، أما إذا كان المخرج متعددا الأدلة تنصرف عنه. فالأدلة دالة على وجوب الخمس فقط في صورة ما إذا كان المخرج شنو واحدا، والدليل هو انصراف نشيد عن انصراف الأدلة إلى ذلك. هذه الانصراف كما قلنا دعواها سهلة وردها سهل، يعني ماكو مستلمية، دعواها ما فيها يعني ما تحتاج إلى إثبات، وردها أيضا لمن لا يعني يشعر بوجدانه بهذا الانصراف يرد ثم ماكو انصراف. أي ليس دليلا واضحا في المقام وعرضتها على ماذا؟ على مدعيها. نحن نؤمن بوجود إطلاق في هذه الروايات، ومقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس كما يقول السيد في المتن، وجوب الخمس عند تعدد المخرج لكن بشرط أن يكون الإخراج واحدا. ثم يدخل في مسألة اتحاد جنس المخرج أو تعدد جنس المخرج، مرة يطلع ذهب فقط، مرة يطلع ذهب وشنو وفضة، تعدد الجنس، هل يوجد تعدد الخمس يعني وجوب الخمس مع عدم بلوغ النصاب أو لا، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في أول ربيع الأول إن شاء الله تعالى. نقرأ رواية نتبرك بها في آخر الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن مسعد بن زياد قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل لابي انت وامي اني ادخل كنيفا لغرض قضاء الحاجة، إني أدخل كنيفا لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين. هنا بالجندل ويغربن بالعود، فربما أطلت الجلوس اجتماعا مني لهن. اتفق مدائما الله أنه يطيل الجلوس حتى يسمع هذا الغناء. شوفوا رد فعل الإمام عليه السلام اتجاه الذنب من الصغائر، واضح من الصغائر، من الصغائر. فقال عليه السلام لا تفعل. فقال الرجل والله ما أتيتهن، وأنا رايح أسمع غنائهن، ما أتيتهن وإنما هو سماع أسمعه بإذني فقال عليه السلام: لله أنت، أما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال والله كأني لم أسمع هذه، يعني الآية من كتاب الله، ولا جرم أني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له عليه السلام: قم فاغتسل وصلي، ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، كنت مقيما على أمر عظيم. وما هي العبارة؟ إذا قارناها بما، يعني كل إنسان قارنها بما يفعله، لما نفعله، لن تغير كل الصغيرة بالنسبة لنا حسب التعبير الجالب، لا تغير النتيجة، ثم هو أعظم منا وأكبر منا، ولا نشعر بأننا ارتكبنا ذنبا، يعني المشكلة هي المحتاج، لا نشعر بأننا ارتكبنا ذنبا، غيبة، نميمة، بهتان، افتراء، إلى آخره من الأمور التي هي أكبر من جهة الإثم عند الله من هذا الذنب الذي تكبر على الرجل. إنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، لو مت في هذه الحالة ما كان أسوأ حالك، مت وأنت في حالة ارتكاب الذنب من دون أن تستغفر عنه منه بعد ذلك، ما كان حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. طلب منه الإمام عليه السلام أن يتوضأ، أن يصلي، وأن يستأنف التوبة، وسله التوبة، يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة. هذا في الحقيقة إذا كان يريد يحاول يعني أن يقارن بين هذا الجو اللي حاول الإمام عليه السلام عن الشيعة في أوقات أصحابه، وبين ما نحن عليه، يجد أن الفارق كبير جدا، كبير جدا. قلما الإنسان يتوب من ذنوب من هذه القديم توبة حقيقية كما يريدها الله سبحانه وتعالى، كلم عن من هذا الإنسان يتكلم عن نفسه، بل قد إنسان عندما يرتكب الذنب كبير ذات الوقت يشعر بضرورة التوبة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قد إذا الله وفق بذلك ما اسمه دعم. لكن بعض الأمور يرتكبها يوميا مكررا، نرتكبها كثير من الأمور نسأل عنها مع الأسف، نرتكبها باستمرار لكنه لا نتوب منها وتبقى ذنب. إيش منا قوله عليه السلام: ما كان أسوأ حالك لو مت وأنت على تلك الحالة، لأنه الإنسان قبل التوبة الذنب بعد موجود، بعد الذنب موجود ومستمرين على هذا الحال، ومستمرين على هذا الحال، ولا توبة، وإذا كلنا أمامك التوبة يعني نقلقت لسان، ليس إلا شرائط التوبة شرائط كثيرة جدا وكبيرة جدا. نقصد بأن نثنى عليهم السلام، ولكن أن نثنى أصحاب أن نثنى عليهم السلام يتوبون إلى الله توبة نصوحة حقيقية، وارتكابهم الذنوب من هذا القبيل، من هذا القبيل. قضية أبو لبابة معروفة، يعني ما كل داعي لتكرارها عندنا. لأن نحن أصحابنا من الهاجمين، يعني ما معروف من بين الصحابة اللامعين اللي هم حملة العلم وكان مثلا مورد اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابي عادي كان. ماذا ارتكب هذا أبو لبابة حتى أنه جاء إلى المسجد وربط نفسه بحبل ثم ربطه بالسارية المعروفة بشاة الإشارة الذي ببعضها ماذا؟ وأن هذا الإشارة أكثر لحلفاء ومواليد من بني قريظة عندما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا منه أن يبعث إليهم أبا لبابة باعتبار أنه كان حليفهم ليستشيروه فيما يصنعوا فذهب إليهم قالوا ماذا نصنع؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال انزلوا لكنه سيحكم فيكم بالذبح. ثم أشار إلى حلقة استشعر وتكذن كبير أنه يعني أشياء ترى للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هنا القدير استشعر بأنه تكذن فرجع بابا إلى المسجد ولم يمر بالنبي صلى الله عليه وآله. النبي قال فيه قولا أنه لو جاء إلينا لاستغفرنا له الله ولكنه ذهب إلى ربه والله أولى به والله أولى به. فكان هذا المسكين يصوم نهارا ويقوم ليلا ولا يأكل إلا ما يستدر مقا. وكانت بنته في الرواية موجود تأتيه لأشياء وتحله لقضاء الحاجة بقي مدة على هذه الحالة وفي حالة بكاء وخضوع وتضرع وكذا لهذا الذنب المستكبر. إسلام نزلت فيه الآية الشريفة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نسأل الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وبشر بهذا لطيفة أنه عندما نزلت الآية وبشر بها قام المسلمون وفد المسلمون لحله فرفض قال لا حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء الرسول بيده وحله وقال له إنك تبت توبة. مضمون الرواية أنه مثلا على الجانب الثاني عملا جديدا. وهذا واحد من أصحاب النبي العاديين يعني كنا مو معروف أنه رجل من كبار الصحابة مثلا فارتكب هذا الذنب كان حد هذا الشعور حد هذا الشعور. وهذا يعني ذاتيا هو فعل ما فعل من دون إشارة من دون توجيه من أحد ذاتيا لأنه شعر بأنه ارتكب ذنب وينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قل ما أحرانا نحن أن نقتدي بهذه الرواية. فالأئمة عليهم السلام لهم منزلة كبيرة جدا لهم أن نقتدي بأبي لبابة وأمثال أبي لبابة من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أصحاب الأئمة عليهم السلام أن نتوب من كل ذنب أذنبناه مهما كان صغيرا. قبيح للإنسان أن يستغفر ذنبا أن يستغفر ذنبا كل قبيح. أول درجة من درجات اللي يوصل بها الإنسان ينتهي بها إلى مرحلة العجب اللي هو قضية مهمة جدا عند الشارع هي أن يستغفر ذنبا ويعتبر أن هذا الذنب ما له قيمة فلا يرى نفسه ملزما بماذا بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا التوبة توبة بشرائطها توبة أبي لبابة توبة المقرونة بالندم والبكاء والتضرع والتصميم والعزم على عدم العود. ما أظن أن أبي لبابة يفكر بعد أن يعود إلى ذنب من هذا القبيل. عازم كان على ترك العود إلى ذلك الذنب. توبة من هذا القبيل مو توبة بالسبحة استغفر الله حيقول إنسان مليون مرة استغفر الله. هذه صورة التوبة ما بيها رجوع حقيقي تفقد مضمونها ما بيها رجوع حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. المفروض بالتوبة أن تكون فيها رجوع حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى واقعا يعود إلى الله واقعا يتوب إلى الله يميل إلى الله لأن يندم على عمل ندما حقيقيا وأن يصمم على ترك ما ارتكبه. وكل إنسان بحسبه كل إنسان بحسبه. نحن مشكلتنا الذنوب اللي نرتكبها من قبيل هذه الذنوب حيزة بختان حصيرة نسبة شيء إلى الشخص من دون التأكد منه وأنت إشاعة فحشاء يعني إشاعة فحشاء من يعني بالآية. نحن بتجيب هاي الذنوب وما عندنا فخر باننا لا نفلت تلك الذنوب، هذا مو فخر لانه ما مو معلم بلانا. قلت كم مره اني انا لا ما اكل لحم الخنزير، هذا مو فخر ولا استحق عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى، مو فخر. يعني انا نفسي تعاب لحم الخنزير، ما 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 اقدر اكله. الفقر الشديد إذا عرض لك الذنب وكانت نفسك تشتهيه وتريده وتحثك على ارتكابه، هنا يبين، هنا يبين، هنا إذا قدرت تمتنع من ذاك، هنا يبين أنت هذا الذنوب اللي إحنا نميل إلها ونشتكي بها، هاي الذنوب هذه صغيرة وهي من أكبر الذنوب، وهي من أكبر الذنوب. نبتدي بهذه الذنوب بشكل مستمر لكننا لا نتوب منها. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العبادة وتوفيق الطاعة، وأن يعصمنا من ارتكاب هذه الذنوب، لأن يخلق في الإنسان حالة، حالة الورع، حالة التقوى تمكن منه درجة من درجات العصمة. وهي أهم تأتي جزافا يا ربي انظرني حال الورع، ما تجي جزافا، تجي من خلال ممارسة خارجية عملية. لما الإنسان نفسه ملكة الورع، ملكة يعبرون عن الفقراء ملكة العدالة، تحتاج إلى مواظبة، تحتاج إلى أن الإنسان يراقب نفسه، أنت يترك نفسه تجي بلا مراقبة، يحاسب نفسه، يراقب نفسه، شو اللي قاعد يسوي هو؟ شنو الذنوب اللي ارتكبها؟ شنو الأمور الجيدة اللي ارتكبها؟ يقلل منها، يزيد منها، يترك هذه، يزيد من هذه. قضية مو سهلة، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى مواظبة، تحتاج إلى محاسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن يجعلنا من التوابين والمستغفرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.